صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التيمم: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حاء، وحدثني سعيد بن النضر قال حدثنا هشيم قال حدثنا يسار سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة فبعثت إلى الناس عامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الحديث يدل على أن التيمم خاص بهذه الأمة، وأنه من فضل الله ومن تيسيره جل وعلا، ومن الآثار التي وضعها الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة، يضع عنهم إصرا. قال تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هنا في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا. هذا العدد يقول العلماء إنه لا مفهوم له. ما معنى هذا الكلام لا مفهوم له؟ يعني أنه ليس المقصود الحصر بهذا العدد، وإنما هو لأجل تقريب العلم للسامع من أجل أن يحفظه. أنه لا شك إذا قيل لشخص خمس فإنه هنا يحرص ويهتم لحفظ هذه الخصال وتعدادها، بخلاف ما لو ألقيت بدون عدد. والدليل على أن العدد لا مفهوم له أنه جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست. فذكر العدد هنا زائدا عما في حديث جابر رضي الله عنه، فهذا يعني يقال إنه ليس العدد لا مفهوم له، إنما المراد تقريب العلم أو تحريص السامع لحفظ ما سيلقى عليه. وهي في الحقيقة ليست محصورة لا بخمس ولا بست، خصائص هذه الأمة كثيرة. هنا ذكر خمسا في حديث جابر رضي الله عنه قال: فضلت على الأنبياء بست، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلنا، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وبعثت إلى النبي، وكان كل نبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وختم بي النبيون. هذه ست. حديث جابر يزيد الشفاعة صارت سبعا. في حديث حذيفة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: فضلنا على الأنبياء بثلاث، فضلنا على الأنبياء بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا، وتربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. زاد: وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. هذه في ثمان. وجاء في صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا ومعه جبريل، فسمع صوتا فقال جبريل: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل اليوم. فنزل ملك فقال جبريل عليه السلام: هذا ملك لم ينزل إلى الأرض قبل اليوم. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة، صارت عشرا وكثيرة. والأمة خير الأمم، كذلك جعلناك كنتم خير أمة أخرجت الناس، هذه الحادية عشرة وكثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا كان يوم القيامة كان إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، مما فضله الله أنه إمام النبيين وخطيبهم وبيده لواء الحمد. فالخصال كثيرة، هذا يدل على فضل الله جل وعلا وسعة سعة فضله وكرم وجوده وأنه يؤتي فضله من يشاء ويفضل من يشاء جل وعلا. وهذا يدل على أنه ملك خلق أطيب شيء وخلق أخرف شيء، وبهذا يتبين كمال القدرة على وجود هذه الأشياء المتباينة. الله سبحانه وتعالى خلق هذه البشرية التي لا يحصي عددهم إلا الله من آدم إلى قيام الساعة، وجعل واحدا منهم خيرهم وأفضلهم وسيدهم، مع أنه يصعب تحديد الأفضل إذا كثر العدد، إذا كثر العدد وفيهم الأنبياء وفيهم المرسلون وفيهم الصالحون وفيهم الشهداء، فيصعب أن يتقدم واحد تقدما عظيما حتى يكون سيدهم وإمامهم وهم خلائق لا يحصيها إلا الله. ولكن هذا يدل على كمال قدرة الله جل وعلا، وأنه يخلق ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وهذا له باب واسع. نصرت بالرعى مسيرة شهر، يعني معناه أنه إذا سار عليه الصلاة والسلام إلى العدو، إذا كان بينه وبينه شهر فإن العدو يخاف منه، وهذا لا شك أنه من أعظم ما يكون من النصر. فالرعب يدب في قلوب العدو قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، وهذا الذي حصل في غزوة تبوك. فتبوك بين المدينة وتبوك قرابة شهر أو قريب من ذلك، لما سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، مع أن أنه خرج إلى الروم وهم من أكثر الناس خلقا وجيوشا وقوة وعدد وعدد، والروم معروف أنه من أكبر الممالك في ذلك الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام معه عدد ليس بذلك الكثرة، 10,000 وقريب من هذا، ولكن ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة مع أنه خرج في شدة من الحال، في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم ضعفا من ناحية المال وفقراء، وكثير وبعضهم لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، فكانت غزوة شديدة تسمى غزوة العسرة. ولا شك أن الذي يسير إلى العدو أنه سينهك شهر كامل يسير في شدة الحر وعلى الإبل، ولا شك أن هذا طريق شديد ومنهك، ومع ذلك وأولئك في ديارهم أو قريب من ديارهم، ومع ذلك خافوا ولم يأتوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا تحقق فيه ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فخاف العدو على كثرتهم، كثرة عددهم وعددهم، فخافوا ولم يحضر أحد. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام تبوك وأقام 20 يوما ينتظر مجيء العدو فلم يأتوا، فلا شك أن هذا نصر عظيم. فانتشر في قلوب الكفرة الرعب، وخاف من المسلمين كل أحد، فكل أحد إذا رأى هذه القوة والشجاعة والبسالة يخرج النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العدد الذي لا يقارن بأعداد الروم وعددهم، ويسير هذا المسافة الطويلة ثم يعسكر على مسمع مرأة من الناس ينتظر العدو، العدو يجب يخاف ولا يأتي، فلا شك أن هذا فيه ما فيه من إطار العزة والقوة وامتلاء قلوب الكفرة بالرعب. فحصل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقال هل هذا خاص بشخص النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه عام للأمة؟ قال نصرت، أفرد الظن، قال نصرنا، قال جعلت لنا الأرض مسنا طهورا، وهنا قال نصرت، جعل الضمير يرجع إليه بشخصه عليه الصلاة والسلام. ولذا اختلف العلماء في هذه المسألة، هل هذا النصر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم له ولأمته من بعده؟ وأقرب الأقوال في هذا أنه لا يثبت ولا ينفع، هذا هو الأقرب، أنه لا يثبت على الإطلاق ولا ينفع على الإطلاق. كيف ذلك؟ وقال يحصل للأمة من هذا النصر بقدر إيمانهم وتحقيقهم لدين الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا، فأعلمهم بالله وأتقاهم لله، فحصل له هذا الشيء العظيم. فالظاهر أنه لا يحصل لأحد هذا النصر بهذه الصورة، أنه مسيرة شهر، لكن يحصل له نصيب من هذا النصر بقدر إيمانه وطاعته لله جل وعلا. الخصلة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا يدل على أن الأصل أن الأرض طاهرة وأنه يجوز الصلاة عليه إلا ما استثني كالمقبرة والحمام، هذه استثنيت، وإلا الأصل أنه يصلى في جميع الأرض، لكن استثنى النبي عليه الصلاة والسلام المقبرة والحمام معاطن الإبل، ومع ذلك فالأصل أنه طاهر من يصلى عليه. ومن ادعى أن شيئا لا يصلى عليه فعليه الدليل، هذا هو الأصل. جعلت الأرض إلا ما خصه الدليل. مسجدا المراد مصلى، لأن المسجد يطلق على المبني وعلى مكان الصلاة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فسرت المساجد بمكان السجود، المساجد يسجد عليها عموما في أي مكان، وفسرت بالمساجد المعروفة. والنهي عن اتخاذ القبور مساجد يشمل الصلاة ولو لم يبنى مسجد، أنه يدخل في النهي، لأن المسجد المراد به محل الصلاة. وطهورا، الطهور بفتح الطاء وهو ما يتطهر به، فجعلت الأرض طهورا، إذا لم يجد الماء فإنه يتطهر بالأرض، مقصود به التيمم. هنا في خلاف بين أهل العلم، هل التيمم يكون بالتراب أم أنه يجزي بأي شيء، سواء كان بالتراب أو رمل. التراب هو الذي له الغبار، والرمل هو الأحمر الذي ليس له غبار، أو على الحصى ونحو ذلك مما يتصاعد على وجه الأرض. هذه مسألة فيها خلاف، والصواب في هذا أن الأصل أنه يجب التيمم بالتراب، هذا الأصل لأمرين. الأمر الأول، الدليل الأول، حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: فضلنا على الأنبياء بست، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. ما هو الشاهد أو وجه الاستدلال؟ قوله تربتها، مع أن في الصلاة إيش قال؟ جعلت لنا الأرض كلها، فرق بين الصلاة وبين التيمم، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا ما استثنى شيئا، وجعلت لنا تربتها، خص التربة، والتربة هي التراب، التراب الذي له الغبار. فهذا هذا الدليل، هذا وجه. الوجه الثاني من نفس الدليل أن المقام مقام امتنان وبيان الفضل. وفي مقام الامتنان الأصل أن يذكر كل ما للأمة من فضل، لأن المقام بيان فضل الأمة، فضلنا على الأنبياء بثلاث وذكرها، فيبعد أن يخصص والمقام مقام تعميم. لو كان التيمم يجوز بجميع الأرض لا، فإن لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم التراب، لأنه أيهما أظهر وأكمل في التفضيل؟ إذا جعلت التربة التراب ولا جميع الأرض؟ لا شك جميع الأرض، هذا أكمل في التفضيل والمنة والتيسير. والمقام مقام بيان الفضل، بيان ما للأمة من فضل، فيبعد أن يخص بالتراب مع أن التعميم أكمل، وهذا الوجه واضح نص عليه أهل العلم. هذا الدليل الأول، حديث عليه. الدليل الثاني ظاهر آية المائدة، بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وش وجه الاستدلال؟ من يؤخذ منه، من قوله منه، ومن منه للتبعيض. أما من قال إن من لابتداء الغاية فإن هذا بعيد، إذا الغاية مثلا يقول واحد سرت من الرياض إلى مكة، من الرياض إلى مكة، من هذه للتبعيض ولا لا؟ لا واضح، ليس التبعيض، هذه لابتداء الغاية، من يعني بدأ المسير من الرياض وانتهى بمكة، هذا واضح أن الابتداء الغاية. لكن هنا يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بعيد كل البعد، كما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري، قالوا هذا بعيد جدا من ظاهر الآية، فكل لا يفهم من هذا إلا أنه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي بشيء منه. فالصواب أن من للتبعيض، هذا هو ظاهر، هذا هو الظاهر. والعدول عن هذا فيه تكلف، لكن تعلمون أن الذي يقرر حكما، أن الذي يقرر حكما ويعتقد هذا الشيء، إذا وردت عليه الأدلة التي ظاهرة يخالف ما يعتقد، ماذا يصنع؟ يتأول ولو كان التأويل بعيدا، يأول الأدلة ولو كان بعيدا، أو فيه وجه أو فيه احتمال لكنه بعيد، وليس كل احتمال يجوز أن يحمل عليه الدليل. الاحتمالات البعيدة هذه فيها تكلف وفيها خروج عن ظاهر النص، ولو كان له مخرج واحتمال في اللغة. وهذه قاعدة مهمة، أنه ليس كل احتمال للدليل يجوز حمله عليه، لأنه لا يخلو كلام الاحتمالات بعيدة، ولو أخذنا بالاحتمالات البعيدة لأخرجنا الكلام عن بابه، وهذا يفتح باب شر، باب تعويل. لكن إذا كان هناك دليل قوي أقوى من هذا، فيمكن أن يحمل على الوجه البعيد من أجل الجمع بين الأدلة، لكن نقول نحن حملناه على هذا المحمل مع أن فيه بعدا. لماذا؟ لأجل دليل أقوى منه، هذا يكون من باب الجمع بين الأدلة، وجعل الأدلة يصدق بعضها بعضا وتتوافق ولا تختلف. فإذا الأصل أننا نحمل النص على ظاهره، هذا الأصل، ولا يجوز الصرف عن الظاهر إلا بدليل سائق، إلا بدليل واضح يصرف هذا عن ظاهره. هنا ما في دليل يصرف عن ظاهره، يعني غاية ما هنالك الذين يقولون يجوز أن يتيمم بكل شيء ولو على الحصى والرمل الأحمر ونحو ذلك، يقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل عنه أنه كان يحمل معه التراب في الأسفار وهو يمر بالأراضي المختلفة، من الرمل ومن حصى ومن كذا ومن كذا، لا سيما في سفر إلى تبوك مشوا مسافات طويلة وفيها يعني أراضي مختلفة وهم يصلون، وكان الماء قليلا ولم ينقل أنهم حملوا معهم التراب. أقول نعم، هذا يستدل به على أنه لا يشرح حمل التراب، وأن الإنسان يتيمم بما يتيسر لأنه رخصة مبناه على التيسير. فنقول إن وجد التراب فلا يجوز العدول عنه، إذا وجد تراب وحصى لا يصح إلا بالتراب، وجد تراب الذي له غبار ورمل أحمر ليس له غبار لا يصح التيمم إلا بالتراب، هذا الأصل. فإن لم يجد سار في أرض صلبة وليس فيها أرض حمراء، نقول تيمم الآن، يجوز أن تتيمم بما يتيسر. رحمك الله، خرجت عن الأصل للعذر، لأن التيمم مبني على التيسير. هكذا نجمع بين النصوص، نقول دلت الحديث أو الأدلة على أن الأصل التيمم يكون بجزء منه والغبار، ودلت حديث أو أدلة أخرى على أنه لا يشرح حمل التراب، وأنه إن وجد ترابا وإلا تيمم بما يتيسر. ثم في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا يستفاد منه أنه لا يشرع تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا كان يرجو وجود الماء. هذا إنسان مسافر يسير وليس معه ماء، فدخل الوقت، قال أنتظر، لأن وقت مثلا الظهر طويل، وقت العصر طويل، يقول أنتظر ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين لعلي أمر على ماء. صحيح في احتمال أن يمر على ماء، وقد لا يمر، وقد يعلم أنه سيجد الماء بعد ساعة أو ساعتين، فهل الأفضل أن ينتظر إلى آخر الوقت أو نصف الوقت ويصلي بالماء بالوضوء ولا يتيمم ويصلي؟ الجواب أنه لا يشرع التأخير وأنه يتيمم ويصلي في أول الوقت، وهذا أفضل. بقول عليه الصلاة والسلام: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ما قال فلينتظر، يقول نعم إذا دخل الوقت ينظر هل فيه ماء فيما حوله، فلم تجد ماء يبحث فيما حوله، إن وجد وإلا تيمم وصلى، والأمر سهل مبناه على التيسير وهو رخصة، فلا يشرع له أن ينتظر إلى نصف الوقت أو إلى آخر الوقت لعله يجد الماء. أنا قلت تيمم وصلي والحمد لله. فإن كان دار الأمر بين وجود جماعة يصلي في أول وقت في جماعة وبين وتيمم، أو بعد ذلك يصلي بوضوء وتفوت الجماعة، قلنا يجب عليه. في الصورة الأولى نقول الأفضل أن يقدم، يتيمم ويقدم يصلي في أول وقت لأنه أفضل، إلا العشاء يسن التأخير هذا شيء ثاني. لكن الصلوات التي يشرع التقديم فإن الأفضل أن يقدم. فإن كان التأخير، والتأخير جائز، فإن كان التأخير يفوت عليه الجماعة فإنه يحرم عليه، لأنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، والتيمم رخصة. فكونه يترك الجماعة من أجل يصلي بالوضوء نقول هذا يعني أنت الآن التأخير مباح والجماعة واجبة، فلا يجوز لك أن تترك الواجب من أجل أن تحصل مباحا، فهنا يحرم عليه، والمسألة واضحة. وأحلت هي المغانم أو الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، يعني الجهاد. نعم. ولو كان يعلم، نعم ولو كان يعلم، ما دام انه مسافر ودخل الوقت ويعلم يعني انه بعد ساعة سيمر بالمحطة الفلانية والمكان الفلاني، الأفضل أن يصلي. عموم الحديث: أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وفي لفظ: عنده مسجده وطهوره، ما قال فلينتظر أو كذا، فليصلي. هنا ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. أولا يعني نعلم، يجب أن نعلم أن الأمم السابقة لم يشرع الجهاد أصلا، ولم تحل لأحد قبلي. الذين لم تحل لهم الغنائم هم بنو إسرائيل فقط، أما الأمم التي قبلهم قوم نوح قوم عاد وثمود ومدين ونحو ذلك، هؤلاء ما يقال أن الغنائم حرمت أو حلت أو كذا. لماذا؟ لأنه لم يشرع الجهاد بالنسبة لهم، لأن النبي ما آمن به إلا قليل، فلم يشرع الجهاد أصلا، كان الله تعالى هو الذي يتولى إهلاك المكذبين وينجي نبيه، وليس فيه قتال، والقتال لم يشرع إلا في بني إسرائيل، لأن أمة موسى هي أكثر الأمم بعد هذه الأمة، فهم أكثر الأمم، ولذلك شرع الجهاد وأمروا به، فصاروا يجاهدون ولا تحل لهم الغنائم. طيب ماذا يصنعون بالغنائم؟ يجمعون في صعيد فتأتي نار من السماء فتحرقها، هكذا كان في شرعهم، يجمعون المغانم ويجعلون في الصعيد، فإن كان فيها غلول لم تنزل عليها نار، ما تأكلها النار، إذا غلوا منها شيئا فإنها لا تنزل عليها نار، فإذا وضعوها كاملة نزلت نار من السماء وأحرقتها. فإذا أحرقت هذه علامة على أن الله تعالى قبلها منهم، وإلا ففيهم غلول، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة نبي من أنبياء غزا، وبعد الغزوة جمعوا الغنائم فأبت النار أن تطعمها، قال: فيكم غلول، فيكم غلول، فلتبايعني من كل قبيلة، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايع حول الرجال، فلصقت يد رجل بيده، لصقت يد رجل، قال: فيكم الغلول، أنتم غللتم، هذه القبيلة التي لصقت يد رئيس بيد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أنتم غللتم، فلتبايعني قبيلتك، فجاءت قبيلة هذا الرجل فبيعته فلصقت يد رجلين أو ثلاثة بيد النبي قال أنتم غللتم، فأخرجوا قدر رأس بقرة أو ثور من ذهب فوضعوه في الصعيد فأتت النار فأكلته. ثم قال عليه الصلاة والسلام فلم تحل الغنم نحن كان قبلنا وحلت لنا إلا أن الله تعالى رأى عجزنا وضعفنا فطيبها لنا. فالمقصود أن الغنائم كانت حراما على بني إسرائيل لأنهم هم الذين شرع لهم في الجهاد. وأعطيه الشفاعة، المراد بالشفاعة الشفاعة العظمى، أما بالنسبة للشفاعة للمؤمنين سواء لعصاة المؤمنين أو للمؤمنين الذين يدخلون الجنة رفع درجاتهم ونحو ذلك، فإن هذه ليست خاصة، يشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون، يشفع الشهداء، الشهيد يشفع في 70، الأفراط يشفعون وهكذا، فهذه شفاعة مشتركة. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام له النصيب الأعلى، له النصيب الأعلى والأكثر من هذه الشفاعة، لكنها ليست خاصة به. فقوله عليه الصلاة والسلام أعطيت الشفاعة هذا يدل على الخصوصية، فضيت على الأنبياء بست، فالمراد بها الشفاعة العظمى وهي فصل القضاء، يشفع ويسأل ربه جل وعلا أن يفصل القضاء بين الناس. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، كل نبي يقول يا قومي، لقد أرسل نوحا إلى قومه، فكل نبي يرسل الله تعالى إلى قومه. أما محمد عليه الصلاة والسلام فإنه بعث إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فأرسل إلى الناس كافة، العرب والعجم والأسود والأبيض والأحمر كل من على وجه الأرض. ولا يرد علينا أن نوح عليه السلام أرسل إلى جميع من في الأرض، لا يقال نوح أرسل إلى الناس كافة إلى كل من في الأرض، صحيح أنه أرسل إلى من في الأرض لكن لم يوجد إلا قومه، فما يرد هذا أنه كان يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنوح عليه السلام مرسل إلى قومه لكن لا يوجد إلا هم، لا يوجد إلا هم، فما يصدق عليه أنه أرسل إلى جميع الناس، لا أرسل إلى قومه ولم يوجد إلا هم، فرسالته لا تعتبر رسالة عامة، فلا إشكال في هذا. لأن بعض العلماء استشكل أن نوح مرسل إلى جميع من في الأرض، يقول هو مرسل لجميع من في الأرض وليس هناك إلا قومه، هذا فرق بين أن يرسل إلى جميع من في الأرض وهم قومه فقط، ما انتشرت البشرية في وقته، وبين من يرسل إلى جميع من في الأرض وفيها العرب والعجم وفيها والأرض مليئة بالناس. وهل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن؟ الجواب نعم، لكن هنا قال وأرسلت إلى الناس، والناس غير الجن، شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فالجن لا يدخل في مسمى الناس، فهل هذا دليل على أنه لم يرسل إلى الجن؟ الجواب لا، لأنه هذا ذكر الناس، وذكر في بعض الروايات قال وأرسلت إلى الخلق كافة، الخلق هذه لفظة عامة يدخل فيها الجن، وأرسلت إلى الخلق، لكن معلوم أن غير المكلف ما أرسل إليه، الملائكة من الخلق والحيوانات من الخلق، لكن معلوم أنه لم يرسل إليهم لأنهم ليسوا بمكلفين أصلا، لكن الجن مكلفون، لا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا أرسلت إلى الخلق يدخل فيه جميع المكلفين. ودلة النصوص يعني الأخرى على أنه مرسل إلى الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض سنفرغ لكم أيها الثقلان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن مخاطبون في القرآن، هذا يدل على أن القرآن منزل عليهم أيضا، مخاطبون به، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجن يأخذون ما يناسبهم، وهذا يعني لا ينبغي الخوض فيه، خاض العلماء في هذا وقالوا هل الجن يصلون كذا، يتوضؤون، يصلون، يصومون، يحجون وكذا وكذا؟ أقول الله أعلم، هذا عالم غيبي ولم نخبر بتفاصيل أحوالهم، فلا يفس لنا أن نخوض في هذا، فهم مكلفون ويجب عليهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن والسنة والإسلام، ولكن الله أعلم كيف يعبدون وكذا، الله أعلم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يأخذون ما يناسب حالهم، والأشياء التي لا تتناسب مع حالهم فإنها تسقط عنهم، مثل ما يسقط الواجب مع العجز. فمثلا الناس البشر هذا يجب عليه واجبات لا تجب على الثاني والثالث وكذا، فكل يعني يأخذ ما يتناسب معه. مثلا الحاكم عليه حقوق، له حقوق وعليه واجبات تختلف عن غيره، وكذلك من له والدان يجب عليه أن يبر والديه وكذا، فالواجبات تختلف حسب حال الشخص، فهؤلاء يأخذون ما يسر. لكن أحسن يقال الله أعلم، نكف عن هذا لأنه أمر غيبي، نؤمن بالجملة أنهم مخاطبون وهذا يكفي.
باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. حدثنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء رضي الله عنها قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة رضي الله عنها جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا.
وجه الاستدلال واضح من الحديث، وهذا تقدم في الدرس الماضي. وجه الاستدلال ما هو؟ الباب يقول إذا لم يجد ماء ولا ترابا، إذا لم يجد ماء ولا ترابا ايش معناه؟ يصلي بغير شيء. طيب وجه الاستدلال هنا مع أنه ما شرع التيمم وصلى بدون شيء والتيمم لم يشرع فصلى من غير شيء، فكذلك بعد مشروعية التيمم إذا عجز عنه مثل الماء، مثل ما سقط الماء وصلى بدون شيء وصحة الصلاة، كذلك إذا بعد مشروعية التيمم إذا عجز عنه سقط، مثل ما سقط الماء لأنهم صلوا بدون بدل. هذا هو وجه الاستدلال، لأنهم لم يجدوا الماء، كان الماء هو الوحيد الذي يطهر، فلما لم يجدوا وصلوا من غير شيء، من غير شيء، لا ماء ولا تراب ولا شيء، صحت صلاتهم. كذلك من عدم الماء والتراب صلى من غير شيء مثل ما صلوا وصحت صلاته. أما من قال إنه تسقط عن الصلاة فلا شك أن هذا قول ضعيف، هذا قول باطل. من العلماء من ذهب إلى هذا واستدل بحديث عمار، قصة عمار وعمر رضي الله عنهما، لكن سيأتي الجواب عليه هناك، ولكن المقصود أن هذا قول باطل ولا يعول عليه. فاتقوا الله ما استطعتم وصلي على حسب استطاعته. وهل يعيد أم لا؟ أيضا بعض العلماء قال يعيد، يصلي من غير شيء يعيد، لكن الصواب أنه لا يعيد، يصلي وليس عليه شيء. إذا وجد شيئا من جنس الأرض يتيمم عليه أي شيء، أما إذا كان مثلا محبوس في مكان ليس فيه شيء من أجزاء الأرض، أو مريض على ظهره في المستشفى وليس عنده تراب، عنده فرش، الفرش ما تصلح إلا إذا كان عليها غبار، إذا كان فيها غبار واضح يتيمم على الغبار، لكن بالنسبة للفرش أو الجدران هذه ليست من جنس الأرض، هذه بويات وبلاط ونحو ذلك، هذا ليس من هذا، معالج بأشياء من هنا وهناك، فليست صعيدا، والصعيد متصاعد على وجه الأرض، هذه الأشياء ما يتيمم عليها. إذا لم يجد التراب أو ما يتصاعد على وجه الأرض من مما هو من أصل الأرض من طبيعة الأرض فإنه يصلي من غير شيء. نعم.
باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يرد من يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر رضي الله عنهما من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى بن عباس قال أقبلت رضي الله عنهما قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال ابن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
يقول المؤلف رحمه الله باب التيمم في الحضر إذا لم يرد الماء وخاف فوت الصلاة. هذه مسألة فيها خلاف، لكن الجمهور أهل العلم على أنه لا بأس أن يتيمم في الحضر إذا فقد الماء وخشي فوت الصلاة، وهذا هو ظاهر القرآن، وأيضا يعني ما جاء عن عطاء ونحو ذلك من أقوال السلف، وظاهر القرآن كما تقدم في الآية مر معنا في الدرس الماضي أن قوله تعالى أيت الوضوء لنقل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء، إن كنتم مرضى هذه الحالة الأولى أو على سفر حالة ثانية أو جاء هذه حالة ثالثة، كما رجحه ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري أو جاء هذه حالة ثالثة. كيف نستدل بهذه الآية على أنها في الحضر؟ لأنه ما في ذكر الحضر، نقول أو جاء أحد منكم من الغائب، يعني معناها أو أحدث، هذا معنى الآية أو أحدث، جاء من الغائب يعني أحدث، فكيف جعلت دليلا على جواز التيمم في الحضر؟ هي قرينة ذكر السفر، فقسيم السفر ما هو؟ الحضر، قسيم السفر الحضر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو، ما في غير السفر إلا الحضر، وهذا واضح، يعني أو أحدث أحد منكم في غير السفر وهو الحضر، لأنه يعني جعل قسيما له، والآية فيها خلاف في تفسيرها، لكن هذا هو الأقرب. أما القول الثاني قالوا أو بمعنى الواو، هذا غير صحيح، أن الصواب أن الحروف لا ينوب بعضها عن بعض، أن كل حرف له معنى، إذا قلنا هذا بمعنى هذا وهذا بمعنى هذا تغير الكلام، أو تدل على التنويع أو التخيير، والواو تدل على مجرد العطف، ففرق بين العطف وبين التنويع، فجعل هذا بمعنى هذا قول ما عليه دليل، هذا يفتح باب تضيع اللغة، لأن الحروف لها تحدد المعاني، الحروف تحدد، ثم لها معنى، الواو لها معنى، الفاء لها معنى، وأو لها معنى، وهكذا. قال تعالى في كفارة مثلا اليمين، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. لو جعلنا أو بمعنى الواو تغير المعنى ولا لا؟ تغير الحكم؟ تغير الحكم، كان يجب عليه جميع الثلاثة، لكن هنا أو هذا يدل على التخيير، فالقول بأن أو بمعنى الواو هذا قول ما عليه دليل. فعلى كل حال الأقرب ما قاله ابن رجب رحمه الله أنه دليل الحضر، يضم إلى ذلك أنه قول جمهور أهل العلم يؤيد هذا القول. والأمر الثالث أنه حال ضرورة، حتى لو مثلا قلنا الآية ما تدل على ذلك، الحال ضرورة، ماذا يصنع إنسان مسجون محبوس في الحضر عنده تراب وليس عنده ماء؟ هل هو مسافر؟ لا. هل هو مريض؟ ليس مريض، لكن ما عنده إلا تراب وليس عنده ماء، محبوس ما يستطيع يتوضأ، ماذا يصنع؟ لا شك أن تيممه الآن خير من أن يصلي من غير شيء. كيف نقول صلي بدون شيء؟ لأنك لست مسافرا ولا مريضا مع وجود التراب، فهو أحوج من غيره. فإذا هذا واضح أنه إذا لم يجد الماء يتيمم سواء كان في سفر أو حضر. وكون المريض يتيمم هذا قرينة أيضا على أن التيمم ليس خاصا بالسفر، أنه رخصة عند فقد الماء، لكن ذكر السفر لأنه مظنة فقد الماء، لأنه مظنة فقد الماء، لأنه هو يعني الغالب أن الإنسان يفقد الماء في السفر، أما الحضر فالغالب وجود الماء. فإذا علم من هذا أن التيمم بالتراب بدل عن الماء، فإذا لم يوجد الماء أو تعذر استعماله انتقل إلى التيمم، ولا فرق بين أن يعدم في سفر أو في حضر، ولا شك أن هذا واضح ما في إشكال. وإذا قال التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، يعني معناه أن الحضر يتأنى ليس كالسفر بمجرد ما يدخل الوقت يتيمم ويصلي كما تقدم، لا الحضر يتأنى لأن فقد الماء في الحضر نادر، والماء الأصل موجود. فإذا إنسان مثلا ما وجد الماء ويستطيع أن يبحث عنه هنا وهناك وكذا فإنه يتأنى ولا يعجل حتى يخشى فوت الصلاة احتياطا للصلاة، ولأن الحضر الأصل وجود الماء. وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم، المريض ما في إشكال ولو كان الماء موجودا ولو كان يستطيع أن يستعمل الماء لكنه لم يجد أحدا يناوله، هذا إنسان مريض على السرير. هو بالنسبة لفروض الوضوء ليس فيها جروح وليس عليه ضرر أن يغسل وجهه ويديه ورجليه، لكنه لا يستطيع الحركة، لا يستطيع أن يقوم ويأتي بالماء وليس عنده أحد يناوله، ودخل عليه وقت الصلاة وخاف فوت الصلاة فإنه يتيمم الحالة هذه، لأنه الآن عاجز عن استعمال الماء. ولا يشترط في العجز أن يكون لوجود ضرر لو استعمله، هذا يدخل يشمل يعني يصدق عليه أنه عاجز عن استعمال الماء. وأقبل ابن عمر رضي الله عنهما من أرض بالجرف وحضرت العصر بمربد النعم فصلى. لم يذكر المؤلف أنه تيمم، لكن ذكر الحافظ رحمه الله أن الأثر فيه ذكر التيمم، ذكر المؤلف اختصره، وإلا أثر ابن عمر أنه تيمم وصلى. هل في أثر ابن عمر هذا دليل على أنه يتيمم في الحضر؟ المؤلف ذكر أورده لهذا أن بوب التيمم في الحضر، وذكر أثر ابن عمر رضي الله عنهما، لكن الصواب أنه لا يدل على ذلك كما ذكر ابن رجب رحمه الله، لا يدل على هذا لأن ابن عمر كان خارج المدينة، لكن قال ابن رجب رحمه الله استدل به على جواز التيمم في أي سفر ولو كان قصيرا، وأنه لا يشترط في جواز التيمم أن يكون السفر سفرا طويلا، يعني حتى لو لم تقصر فيه الصلاة، لأنه لا تلازم بين التيمم وبين قصر الصلاة، لا التيمم رخصة عند عدم الماء، كما أنه يتيمم في الحضر فكذلك في السفر القصير. فإذا فقد الماء تيمم سواء في سفر طويل أو في سفر قصير أو في الحضر على الصحيح. فابن عمر خرج إلى هذا المكان، ذكر أنه بينه وبين المدينة فرسخ 3 أميال، يعني قرابة يعني 6 كيلو أو قريب ما بين 5 و6 كيلو، يعني مسافة ليست بعيدة، لكنهم كانوا في السابق يمشون على الإبل أو على الأقدام، فهذه تعتبر طويلة في وقتهم إلى حد ما، لكن بالنسبة وقتنا الآن ليست بشيء، قطعوها بدقائق. فإذا يعني غاية ما في أثر ابن عمر أنه يجوز التيمم في إيش؟ في الحضر سفر قصير وليس بل، لأنه ما قال تيمم في المدينة، هذا واحد يستفاد من أثر ابن عمر أمرين، هذا واحد. الأمر الثاني ما هو؟ واضح لو تأملتم، لم يعد إذا وجد الماء في الوقت، طيب ممكن، وإن كان هذا فيه حديث مرفوع، حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوع، استدلال بالمرفوع أولى، لأنه ورد في حديث سعيد عند أبي داود أن الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر فحضرت الصلاة فتيمما وصليا، ثم وجد الماء في الوقت فتوضأ أحدهما وعاد ولم يعد الآخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يعد أصبت السنة، وقال الذي أعاد لك، قال الأول أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الذي أعاد لك الأجر مرتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الذي لم يعد أصاب السنة، يعني استدلال المرفوع أولى، لكن أثر ابن عمر يدل عليه أنه مشى على هذا الحديث. طيب وش الأمر الثاني أو الثالث؟ وأن يعني هذا يدل على أنه يتيمم كما تقدم ولو كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيجد الماء في الوقت، كما تقدم في الحديث الذي قبله أنه يجوز الإنسان إذا دخل الوقت أن يتيمم ولو كان يغلب على ظنه أنه سيجد الماء. ابن عمر رضي الله عنه تيمم وهو قريب من المدينة، يغلب على ظنه أنه سيقدم قبل فوات الوقت، لكنه لم ينتظر، تيمم وصلى ودخل المدينة في الوقت، وهذا واضح. طيب الحديث هل في دليل على جواز التيمم في الحضر؟ الحديث المرفوع فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هل في دليل على هذه المسألة وهي جواز التيمم في الحضر؟ الحديث انت قرأت الحديث الآن أنه عليه الصلاة والسلام سلم عليه رجل فذهب فأقبل الجدار فتيمم مسح وجه يديه فرد عليه السلام، هل في دليل على جواز التيمم في الحضر؟ للحاجة؟ جدار ما يتيمم منه؟ لا جدار من طين، في ذكر الحافظ أنه في رواية أنه حك الجدار، إذا حك الجدار الجدار من طين ففي غبار يعني. قالوا أطراف المدينة يعني في حكم الحاضر، إنه في أطراف المدينة ما هو بعيد صحيح أن هذا يقول تيمم لسنة وليس لواجب، فلا يدل على ما هو أعلى، لأن الدليل على الأدنى لا يدل على الأعلى، وهذا شيء واضح. تيمم عليه الصلاة والسلام لأمر يسن له الوضوء، فلا يستدل به على جواز التيمم لما يجب أو يشترط له الوضوء، فرق بين الأمرين. فغاية ما هنالك أن يقال الشيء الذي يسن له الوضوء يجوز أن يتيمم له في الحضر ولو مع وجود الماء، واضح؟ ولسيما إذا كان يفوت هذا الشيء، إذا كان يفوت مثلا رد السلام سن له، لأنه جاء في رواية عند أبي داود زيادة قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وذكر الله على غير طهر جائز بلا خلاف، كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، المسألة واضح. طيب لو واحد قال سأتيمم للصلاة على الجنازة لأنها ستفوت، مثلا حضرت الجنازة ولو ذهب يتوضأ لرفعت ومشت، ويقول أنا يعني ما عنده تهيؤ أو كذا أنه يذهب إلى المقبرة ويصلي عليها هناك، لا يقول أنا لن أذهب إلى المقبرة، يعني ما له رغبة يذهب، لكن يقول أريد أن أستغل الفرصة وأصلي قبل أن تذهب الجنازة، هل يتيمم في الحضر مع وجود الماء من أجل يصلي على الجنازة لأنها تفوت أم لا؟ نعم في جواب ثاني حبيب ما في فرق للولي لا الولي أمره سهل، الولي يقول أصبر وخلا راح تتوضأ ينتظرونه، لأن هذا ميته ينتظرونه. لا الجواب إخوان لا أنه ما يجوز، لأنه قعدنا قاعدة قبل قليل لأنه يجوز أن يتيمم في الحضر مع وجود الماء لما يسن له التيمم، واضح؟ الصلاة على الجنازة يسن لها الوضوء أو لما يسن له الطهارة، عام الصلاة على الجنازة يسن لها الطهارة ولا تشترط؟ تشترط شرط، إذا ما يصح القياس هنا، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث أكمل حتى يتوضأ. والجنازة صلاة ولا لا؟ صلاة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فهي صلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيها قراءة فاتحة الكتاب، فهي صلاة بلا شك. شويس، فهي صلاة لا شك. إذن لابد أن يعني نطبق القاعدة هنا وننتبه للفروق. نقول هنا إذا كان أمر يسن له التيمم، يسن له الطهارة، شيء يسن له الطهارة فلا بأس أن يتيمم. طيب مثال إنسان أجنب وأراد النوم وعنده تراب وتعاجز أن يقوم يتوضأ، يتيمم ولا لا؟ نقول هنا لا بأس. ورد حديث فيه خلاف أن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم، رواه البيهقي، لكن فيه خلاف صحته. لكن على القاعدة نقول لا بأس، لو تيمم ونام فلا بأس، أو أراد الأكل مثلا، أو أراد الذكر يذكر الله فتيمم، أو أراد أن يقرأ القرآن حفظا فتيمم، كل هذا لا بأس به. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه تيمم للذكر، ذكر الحافظ في الشرح أنه تيمم للذكر، أما ما يشترط له الوضوء يشترط له الطهارة فلا. نعم. أي والله هذه محتملة، إذا كان بحث عن الماء يفوت عليه الجماعة هذه محتملة، الله أعلم، ما أمر بأي شيء فيها. نعم. ولو فاتت لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. شكر الله فاتت، شكر الله، شو تسوي؟ نقول إما تفوت ولا تعمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. ما هو الدليل على أنه يجوز أن يتيمم؟ الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء، هذا واجب للماء. إذا كان يريد تحصيل الأجر يتوضأ ويلحق الجنازة صلي عليها في المقبرة، وإلا فاتت. ما يخالف المستحبة. طيب صلاة النافلة مستحبة ولا واجبة؟ يجوز تيمم وصلي نافلة في الحضر؟ نفس الشيء. لا، الوقت هنا يفوت وهو واجب عليه، لصلاة فريضة يجب عليه أن يصلي، فهنا هو مأمور بالصلاة ما له عذر، لا من صلاة فريضة. لكن هنا هذه السنة فرض كفاية، حصل الفرض الكفاية سقط عن الباقين، فهنا ليس بآثم إذا ترك، هناك ضرورة، فاتقوا الله ما استطعتم. لابد أن يصلي الظهر، تضايق وقت الظهر، ولو ذهب إلى بئر يخرج الماء وكذا وهو في الحضر، لكن لو ذهب يشتغل بإخراج الماء خرج وقت الظهر أو وقت العصر، فهنا قال اتقوا الله ما استطعتم، لأنه واجب عليه لابد أن يصليها. الجنازة ليست بواجب، هذه من النوافل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم، الحمد لله وحسن. لابد بوضوء، يجب عليه الطهارة، ما يكفي التيمم، لا يمس القرآن إلا طاهر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام.